بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في جريان الاستصحاب في الزمانيات، وقلنا أنه ما ذكرناه في الزمان يجري في الزمانيات أيضا، فحسب الدقة العقلية الاستصحاب لا يجري في الزمانيات، لأن الشك ليس في البقاء يرحمكم الله، للقطع بانتفاء المتيقن السابق، وإنما هو شك في حدوث المثل. نعم، مع المسامحة والتصرف في المستصحاب بأن يحسب مجموع تلك الأجزاء التدريجية الوجود أمرا واحدا، فهنا يمكن جريان الاستصحاب بهذه المسامحة العرفية. ثم ذكرنا أنه العرف إنما يعد المجموع وهذه الأجزاء المتعددة أمرا واحدا لو كانت هناك رابطة تجمع بين هذه الأجزاء، وهذه الرابطة ربما يكون السبب وربما يكون الداعي. فتكلم الشخص في محاضرة دينية بما أن الداعية لربما آلاف المقاطع من الكلام، من الكلمات والحروف، مئات المقاطع بعد، بما أنه الداعي لكل هذه الأجزاء واحدون، فلذا مجموع هذه الكلمات وهذه الحروف التدريجية الوجود غير المجتمعة في زمان واحد يعد كلاما واحدا. وقلنا مرادنا من ذلك تشبيه الكلام الواحد، يعني مثلا هذا الدرس، هاي المحاضرة، كلامكم مثلا مع فلان، تشبيهه بالكل والجزء. لذا لا يتصور أنه من استصحاب الكلية القسم الثالث كزيد وأجزائه، فالكلام الواحد يعني العرف يحسب ذلك كلا، مجموع هاي المحاضرة كل، وهذه الحروف شنو؟ أجزاء لذلك الكل. نعم، الفرق أن أجزاء الزيد تجتمع آنا واحد، أما أجزاء هذا الكلام لا تجتمع إلا في طول الزمان، في آن واحد لا تجتمع. قلنا نعم بأنه الرابطة ربما تكون الداعي، مثلا قراءتكم للقرآن لأجل النذر، وهذه القراءة في الواقع أمر تدريجية الوجود، يعني أنت الآن قراءتك للجزء 20 من القرآن الكريم، هاي القراءة تقع في لحظة واحدة أم أجزاءها توجد وتنعد؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنت لما قلت باسم الله ما كان موجود لفظ الله، لما قلت لفظ الله باسم عدم، وهكذا القراءة هكذا بعد القراءة مثل التكلم. فهذه القراءة لو رأيت زيد يقرأ القرآن، والمتيقن القراءة في تلك اللحظة، والقراءة يعني اللحظة الأخيرة اللي بعدين زويت وجهك عن زيد وخرجت من تلك الغرفة، المتيقن تلك اللحظة الأخيرة من رؤيتك لزيد يقرأ القرآن، أما بعد تلك اللحظة
قول
ذلك المتيقن قطعا انعدم قراءته في تلك اللحظة حدثت، قراءته في تلك اللحظة حدثت وانعدمت. فشكوا بعد ذلك في وجود المثل، لا في وجود، لا في البقاء. لكن بما أنه لو كان مستمرا في القراءة، لو كان زيد إلى الآن مستمر في القراءة، والداعي لهذه القراءة مثلا نذرا عنده أو إهداء لجده فرضا، أو في مجلس الفاتحة يقرأ قرآن لميت، بما أن الداعية في هذه القراءة واحد، فمجموع هذه الأجزاء يعد قراءة واحدة. لذا لو كان زيد مستمرا في القراءة، هاي القراءة بعد نصف ساعة يعتبر نفس القراءة، يعني يعتبر جزءا من نفس القراءة اللي كانت موجودة قبل نصف ساعة. مجموع هاي اللحظات جزء لكلي، لكل القراءة، مو ما قلنا مو كلي، كل كزيد وأجزاء. ولكن نحن أشكلنا أيضا في هذا الكلام، ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه ربما يقال بأن ملاك الوحدة، الآن سواء الوحدة الحقيقية أو الوحدة المسامحية، يعني الرابطة التي تجمع بين الأجزاء ولأجلها يعد العرف ذلك المجموع أمرا واحدا، ملازم يكون داعي، صرف الاتصال كاف في تحقق الوحدة. يعني أنتم إذا كنتم تقرؤون القرآن ربع ساعة لأجل نذر عندكم، ربع ساعة لإهداء الثواب لمطلق المؤمنين والمؤمنات، ربع ساعة هدية للإمام الحجة صلى الله وسلامه عليه، ربع ساعة للتدبر في معاني تلك الآيات، بعدين ربع ساعة حتى من حيث البلاغة تتأملوا، فهناك عدة دواعي. ولكن شوفوا الآن هاي عدة قراءات، لا، بما أنه هذه القراءة كانت متصلة ولم يتخلل بين أجزائها العدم، هذه القراءة تكون قراءة، تكون قراءة واحدة. لذا أنا إذا شفت زيد يقرأ القرآن للتدبر، بعدين أنا خرجت من ذلك المكان، شككت بأنه بعد دي يقرأ القرآن أو لا، وأعلم أنه قطعا قراءته للقرآن بالداعي الأول المتيقن انتهى، ولكن أحتمل بأنه لا يزال هو مستمر في قراءة القرآن لداع آخر لتحصيل الثواب، للحفظ. هنا أيضا يجري الاستصحاب، عند الشيخ شيخ يقول لا، هنا هذا قراءتان صار، هذا بعد مو قراءة، هذه القراءة الثانية مو نفس القراءة. احنا نقول ما دام لم يتخلل العدم بينهما، القراءة الثانية نفس القراءة الأولى، هذا هو النقطة. من الرابطة، من أقسام الرابطة التي تجمع بين أجزاء الأمر التدريجي الوجود، السبب. يعني لو كان المنشأ وراء هذه الأجزاء أمرا واحدا، فهذه الأجزاء تعد أمر واحد. مثلا سيلان دن الحير، السيلان، هذا الجريان والسيلان أمر تدريجي الوجود، يعني السيلان في هذه اللحظة غير السيلان في اللحظة الثانية، سلام عليك ورحمة الله. لذا لو كنتم تقطعون بأن السيلان في الزمان الأول متصفا بالحيضية، لكن في الزمان الثاني تشكون بأنه هل هذا السيلان متصف بالحيضية أم لا، هنا بناء على الدقة مو مجال الاستصحاب. لماذا؟ لأن ذلك السيلان المتصف بالحيضية انتفى، كان متيقن وانتفى. هذا المشكوك سيلان جديد، فالشك شك في حدوث المثل، في حدوث مثل السابق، لا في بقاء عين السابق، لأنه ذاك هو انتفى. واضح أو لا؟ هذا السيلان في الجريان بعد، جرى جرى جرى، خذ العلم بالجريان في تلك اللحظة، في تلك اللحظة خلاص الجريان في تلك اللحظة وجد وانعدم. ذلك الجريان ما له معنى أنه يبقى في اللحظة الثانية، مثل التكلم، مثل المش. أما بما أن المنشأ وراء السيلان في الزمان الأول، أنا الآن إجمالا أقول، لأنه أكو احتمالان في كلام شباب وربما ثلاث احتمالات يعني من حيث المثال، حتى بعدين نجي نفصل. بما أن السبب والمنشأ وراء هذه الأجزاء واحد، فهذا السيلان، مع أنه في كل لحظة السيلان غير السيلان في اللحظة الآتية، السيلان في كل 10 أيام اللي أكو إمكان الحيض، صحيح؟ يعد أمرا واحدا، لأنه أكو هناك وحدة السبب ووحدة المنشأ. مثلا الآن حسب الأمثلة، من البعيد أن يريد الشيخ هذا المعنى، ولكن نحن نذكر مختلف الأمثلة. من الأمثلة، إذا أحرز السيلان مثلا إلى 3 أيام، في اليوم الرابع شك في السيلان لا أي جهة، شك من يدري أكو سيلان أو ماكو سيلان، فهنا يستصحب السيلان. هذا مثال اللي بعيد أنه الشيخ يريد هذا المثال. مثال آخر، إذا تيقنا بأنه هذا الدم إلى 4 أيام كان حيضا، لكن في اليوم الخامس شككنا، ربما دم الحيض انقطع وهذا دم الاستحاضة فرضا، لو حصل هذا الشك هنا أيضا يجري الاستصحاب. معنى أنتم شنو تستصحبون؟ استصحاب سيلان دم الحيض، وسيلان دم الحيض المتيقن فانتهى 4 أيام وانتهى، هذا اليوم الخامس شك في حدوث المثل مو في البقاء. ولكن بما أنه لو كان اليوم الخامس أيضا دم حيض، هذا اليوم الخامس يعد مع الأيام السابقة دما واحدا. لماذا؟ لأنه يعني سيلان الحيض في هاي الأيام يحسب أمر واحد. لماذا؟ لأن منشأ هذا السيلان أمر واحد. شنو ذلك المنشأ؟ طبيعة المرأة، طبيعة المرأة تقتضي أنه في كل شهر هناك أيام رحمها يقذف الدم، فاليوم الأول السيلان غير السيلان في اليوم الثاني، وغير السيلان في اليوم الثالث والرابع، ولكن المنشأ وراء السيلان في كل هذه الأيام إلى 10 أيام المنشأ واحد، فوحدة المنشأ توجب أن نعتبر هذه الوجودات التدريجية المتعددة وجودا واحدا، فالشك يكون شكا في البقاء، لأنه إذا هذا اليوم يكون حيض نفس السابق لوحدة المنشأ. المثال الآخر، إذا المرأة رأت الدم 3 أيام، يوم الرابع لم ترى الدم، يوم الخامس رأت الدم، وشككنا في أن هذا الدم الذي رأته في اليوم الخامس بعد الانقطاع هذا الدم أيضا من الحيض أو لا، أيضا هنا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه المنشأ واحد، يعني نفس الطبيعة، نفس طبيعة المرأة اللي كان يقتضي جريان الدم من رحمها، جريان دم الحيض في 3 الأيام الأول من العشرة، نفس الطبيعة يمكن أن يقتضي ماذا؟ جريان الدم في اليوم الخامس. فلو أحرز أن هذا الدم في اليوم الخامس دم حيضا لكان مع الأيام السابقة أمرا واحدا لوحدة المنشأ. فالآن شككنا، ما دام شككنا شوفوا لو تيقنا لكان واحدا، واضح؟ يعني لكان هذا اليوم الخامس بقاء الحيض مو حدوث المثل، فمع الشك هذا شك في البقاء. تضح شنو صار؟ شك في البقاء. نعم، بس هذا لاحظوا هاي الموارد، شك في المقتضي لو شك في المانع، كلها شك في المقتضي، لأنه نحن نشك في أن المقتضي شنو؟ المقتضي طبيعة المرأة. هل طبيعة المرأة، طبيعة هذه المرأة اقتضاؤها لقذف دم الحيض 3 أيام أو مثلا 5 أيام أو 4 أيام ولو متفرقة في عشرة واحدة؟ هذا مثال آخر. المثال الأخير الذي يذكره الشيخ رحمه الله أنه إذا المرأة بعد وصولها إلى السن تحتمل بأنها بلغت اليأس، تحتمل بأنها صارت يائسة، فتحتمل بصيرورتها يائسة، لكن في هذا الشهر الجيد أيضا رأت الدم، قلت شو يعني هذا الدم دم الحيض أم لا؟ وهنا استصحاب ما له معنى حسب الدقة. استصحاب ماذا؟ الدم الحيض اللي في الشهر السابق وانتهى، واضح؟ هذا الدم ما يرتبط، هذا الحيض ما يرتبط بذاك الحيض، ولكن يعني ذاك متيقن وانتفى، هذا شك في حدوث المثل. هل في هذا الشهر حدث حيض مماثل للحيض الحادث في الشهر السابق أم لا؟ هذا كلش بعد هذا المثال وضعناه شك في حدوث المثل. الشيخ يقول خير، شوفوا في الواقع الحيض في هذا الشهر وذاك الشهر، بل في 40-50 سنة من عمر المرأة، هذا الحيض مقتضى لطبيعة المرأة، أن طبيعة المرأة في كل شهر من عمر إلى من مثلا من مرحلة الشباب مثلا، مرحلة شبابها مثلا أو مراهقتها إلى مرحلة اليأس، في هاي الفترة طبيعة المرأة تقتضي أن يقذف رحمها الدم في الشهر. فدققوا، إذا هذا الشهر كان حيضان، هذا الشهر المشكوك كان حيضان، كان منشأ هذا الدم نفس منشأ الدم في الشهور السابقة، فوحدة المنشأ يجعل هذا الشهر جزءا من ماذا؟ من كل، وهو الحيض في عمرها. فالشك شك في ماذا؟ في البقاء لا في حدوث المثل. الآن هاي الأمثلة هو الشيخ هم يقول يعني يحتمل، هاي الأمثلة خد جدا مشكلة في هاي الأمثلة، سيما مع الانقطاع. يعني شوفوا هنا الشيخ مع الانقطاع عندي يستصحب، يعني مثلا في ذاك المثال 3 أيام رأت الدم، اليوم الرابع ما رأت، يوم الخامس وأنا بعد انقطع، ولكن يقول بأنه هذا المجموع يعد أمرا واحدا. لماذا؟ لوحدة السبب، لوحدة المنشأ. فلذا الشك في أنه هذا حيض أو لا شك في البقاء وكل هذه الموارد من الشك في المقتضي مو من الشك في الرافع، لأنه لا نعلم أن طبيعة هذه المرأة مثلا تقتضي أن ترى الحيض إلى مثلا 50 سنة، لو إلى مثلا 50 سنة وشهر إلى 51 سنة مثلا. نعم وكذا وصلنا إلى هاي العبارة. وكذا لو شك هذا بيان للرابطة الثانية، لأن الرابطة الأولى يعني الفرد الأول من الرابطة الداعي، الفرد الثاني السبب والمنشأ. لو شك بعد انقطاع دم الحيض مثلا في اليوم الرابع إلى 4 أيام رأت الدم، في اليوم الرابع انقطع، شككنا في عود دم الحيض في اليوم السادس مثلا قبل تجاوز 10، هذا في زمان يحكم عليه بالحيضية، يعني قبل تجاوز 10، بعد 10 بعد 10 أيام إلى 10 أيام ثانية هاي 10 المتخللة أخو لا يكون حيضا، لا يحكم على الدم بالحيضية، في زمان يحكم عليه في الحيضية. لو شك، شوفوا هذا أم لا عبارة الشيخ أكو بإشكال يحتاج إلى تصحيح. لو شك بعد انقطاع دم الحيض شك في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية في كون الدم الجديد حيضا أم لا، ربما هالشكل هو العبارة، شلون شك في عوده أم لا، بس العبارة قلت شوية يعني شك في أنه هذا الدم الجديد اللي تجدد في اليوم السادس بعد انقطاعه في اليوم الخامس بأنه هذا حيض أو لا، ها هنا فيمكن إجراء الاستصحاب. كيف؟ نظرا إلى أنه هناك منشأ واحد وراء الحيض في 3 أيام الأول، في 4 أيام الأول، وفي اليوم السادس. المشى طبيعة المرأة أنه في كل شهر في 10 أيام، الآن من يوم واحد إلى ولو شهر أخذ 3 أيام، من 3 أيام إلى 10 أيام رحمها يقذف الدم. فهنا بدنا نشك في مقدار المقتضي، هو عند المشهور الاستصحاب يجري مع الشك في المقتضي، وهذا هم صحيح حسب الدقة، هذا الشك في حدوث المث مو في البقاء، لأنه السابق هو 4 أيام أنا الحي في 4 أيام شنو صار؟ سيلان الدم خلاص أصلا انقطع، ولكن بما أن السبب واحد هذا السبب الواحد يوجب عند العرف وحدة هذه الأفراد مسامحتان. قال شوفوا الوحدة عن هالشكل، لو كان حيضا لكان نفس الأمر السابق، لكان مندرجا تحت مجموع الحيض اللي 4 أيام جزء وهذا اليوم السادس جزء آخر. فالآن ما ندري هذا الجزء أم لا، يكون شك في شنو؟ شك في بقاء ذلك المجموع، شك في بقاء الحيض، شك في بقاء سيلان دم الحيض، نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعتها لقذف الرحم الدم في أي مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه. نشك بأنه المقتضي بس كان يقتضي 4 أيام حيض أو لا، 4 الأول واليوم السادس مثلا. نعم، فإن سيلان الدم ثانيا مع السيلان الأول في خلال 10 أيام يعد أمرا واحدا، لماذا؟ لوحدة منشأهما وهو اقتضاء طبيعة المرأة لقذف الرحم الدم. قلنا الأخ واحد ليش تشكيل؟ أنا ليش دا أكرر هاي النقطة؟ واحد ليش تشكيل بأنه إذا نعلم بأن طبيعتها تقتضي ذلك وبعد منشك في الحيضية النقطة بالحيضية؟ لا، هذا الاحتمال كافي حتى يكون الشك شكا في البقاء. ترى شنو صار؟ هذا الاحتمال ما دام صار شك في البقاء فيستصحى. فالشك في العود، بل فالشك في العود الان ما ادري العباره مو واضحه. من الشك الان على اي تقدير؟ من الشك في مقدار الاقتضاء ويجري الاستصحاب فيه عند المشهور. هذا المثال ان شاء الله اتضح جيدا. هذا مثال. مثال اخر: وكذا لو شك في الياس، بانها شكت بانها صارت ياس او لا، فرأت الدم في الشهر الجديد بعد احتمال أنها صارت يائسة، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض. واستصحاب يا حيض، هذا قبل هذا اليوم اللي رأت الدم أصلا كانت طاهرة قطعا، شلون تستصحب الحيض؟ لأنه الشيخ دي يلاحظ مجموع أيام الحيض في مجموع سيلان الدم في حياته. وهذا لو كان من ذلك المنشأ لكان جزءا من سيلان الدم، من سيلان الدم في حياة هذه المرأة. فالشك في أنه حيض أو لا شك في بقاء ذلك الكل. تضح شنو صار؟ لوحدة المنشأ. نظرا فانه قد يقال باستصحاب الحيض، شو هنا بعد الشيخ قال فانه قد يقال، هنا قال فيمكن اجراء، هنا بعد اضعف، فانه قد يقال نظرا الى ان الى كون الشك في انقضاء ما اقتضته طبيعته هذه المراه من قذف الحيض في كل شهر، فان مجموع ما تبتلي به المرأة كل شهر إلى زمان اليأس يعد أمرا واحدا. فالشك في شك في البقاء يعد أمرا واحدا لوحدة المنشأ، وهو اقتضاء الطبيعة ذلك. ما دام أكو هذا الاحتمال، قلت ربما واحد يقول خو هذا، خلوا هاي النقطة في ذهنكم بأنه لو كان لو نحرز أنه هذا حيض لكان واحدا، لكان واحدا، لعد هذا أمرا واحدا مع عاداته السابقة لوحدة المنشأ. فالآن نشك، فالشك في بقاء ذلك الأمر الواحد. هذا دائما خلوه في ذهنكم بأنه لو كنا نتيقن شنو كان يعد أمر واحد أو لا. فالآن ما تيقنا شككنا، فشكنا في ذلك الأمر الواحد، في الأمر الواحد، يعني في بقاء الأمر الواحد بعد. إذا هذا المشكوك مع المتيقن صار أمرا واحدا، فشكنا يكون في بقاء. بس قلت من حيث المقتضي، هذا الشك كل شك من حيث المقتضي، لذا شيخ هنا يتكلم على مبنى المشهور. وحاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد، الحيض في 10 أيام في المثال الأول، الحيض في 50 سنة إلى سن الياس، هذا كل نحسبه أمرا واحدا. يعني نحن نحسب هاي المرأة مثلا، شوفوا إذا مرأة في كل شهر ترى 5 أيام، يعني في كل سنة كم يوم؟ في كل سنة 60 يوم هالشكل. بعد في كل سنة 60 يوم، في 10 سنوات 600 يوم، 600 يوم، صحيح؟ 600 يوم. في 50 سنة 3000 يوم، صحيح الشكل بعد؟ صح؟ الآن 3000 يوم، فهذه 3000 يوم كلها نعتبرها أمر واحد، أمر واحد، صحيح؟ لشنو؟ لكل. مثل شلون زيد هو عنده أجزاء، هاي 3000، هذه الأيام الكثيرة في 50 سنة من حياتها اللي تلك الطبيعة تقتضي فيها جريان وسيلان دم الحيض في فترة معينة، هذه الأيام الكثيرة نعتبرها أجزاء لكل كاليد والرد لزيد، ذلك الكل شنو؟ سيلان دم الحيض. فنشك من حيث المقتضي بأنه ذلك تلك الطبيعة التي كانت تقتضي الجريان، كانت تقتضي الجريان 3000 يوم، لو 3005 أيام عند المشهور أنه يجري الاستصحاب. وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا فالأصل عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سبب. فإذا نحن تمكننا من ملاحظة هذه الأجزاء أمرا واحدا، كانت هناك الرابطة تجمعها، هنا مع الشك يجري الاستصحاب. أما إذا لا، هذه الأجزاء كل واحد من الأجزاء لوحظ جزءا مستقلا، يعني مثلا في مثال سن اليأس العرف يقول بأنه الحيض في كل جريان دم الحيض وسيلان دم الحيض في كل شهر لا يرتبط بالسيلان في الشهر الآخر. نعم الآن في مجموع في كل شهر السيلان في تلك العشرة نحسب أجزاء السيلان أمرا واحدا، أما في كل شهر نحسبها أمرا واحدا ليس الأمر كذلك. هنا طبيعة لا يجري الاستصحاب، ما يصير شك في البقاء، يصير شك في حدوث المثل. نشك بأنه هذا اللي الآن جرى هل هو حيض مماثل للشهر السابق أم لا، أصالة عدمه تجري. لذا يقول وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا فالأصل عدم الزائد على المتيقن. المتيقن مثلا الحيض في الشهر السابق إلى الشهر السابق، أما هذا الشهر هذا حادث جديد استصحاب ما يجري فيه وعدم حدوث سببه. يعني الأصل أنه نشك سبب الحيضية شنو؟ الطبيعة. هل الطبيعة هنا هم تقتضي الأصل عدمها؟ يعني بعد مثلا مرور 50 سنة من عمرها. والمنشأ أنه والمنشأ في اختلاف العلماء، حيث نرى أن العلماء في بعض الموارد الزمانيات يستصحبون، في بعض الموارد لا يستصحبون. هاي النقطة أنه في الموارد اللي عند ذلك العالم، يعني حسب استظهار ذاك العالم، أكو في الرابطة بين الأجزاء تجعل من الأجزاء أمرا واحدا يستصحب، أما عندما تلك الرابطة لا توجد عنده، خو هذا عدة أجزاء شلون أنا استصحب؟ المتيقن منعدم والمشكوك مشكوك الحدوث مو مشكوك البقاء. ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر، ذلك الأمر الزماني المستمر حادثا واحدا حتى يجري فيه الاستصحاب مع الشك، أو حوادث متعددة حتى لا يجري الاستصحاب. المتيقن مقطوع العدم والمشكوك مشكوك الحدوث مو مشكوك البقاء. والإنصاف الشيخ يقول الإنصاف أنه ما نقدر نعطيكم ضابطة، هاي قضية بعد عرفية. والإنصاف وضوح الوحدة في بعض الموارد، يعني مثلا في مثل القراءة الوحدة كلش كانت واضحة، في مثل التكلم الوحدة كانت واضحة، ووضوح الوحدة في بعضها وعدم، يعني هذا لازم ظاهرا يصير شنو؟ وعدمها. هنا لا نخلي الضمة بس مو صحيح. ليش؟ يعني لازم يصير ووضوح عدم الوحدة في بعض، مثل شنو؟ مثال سن اليأس الحيض في كل شهر انصافا مو واحد، والتباس الآن في ثالث شنو؟ الحيض في 10 واحدة، هذا مو يلتبس الأمر فيه، والله الهادي إلى سواء السبيل فتدبر. أما القسم الثالث قلنا أنه إحنا في هذا المبحث، في هذا التنبيه نبحث عن ثلاثة أقسام من المستصحب، لأنه قلنا المستصحب إما أن يكون أمرا قارا، هذا خلاه أشكال فيه. زيد كان حي أنا أشك في حياته أستصحب، أمر قار. الطهارة، طهارة هنا كان طاهر، طهارة أمر قار، طهارة كان طاهر قال أنا أشك في طهارة أستصحب الطهارة، وهكذا. الوجوب أمر قار، أستصحبه فيه فأستصحبه، فأشك فيه فأستصحبه. ولكن والمستصحب تارة يكون من الأمور غير القارة، اللي قلنا هذا هم ثلاثة أقسام. الزمان، الزمانيات. الثالث الأمور القارة المقيدة بالزمان، يعني أمر قار ولكن هذا الأمر القار قيد بأمر غير قار كوجوب. الوجوب أمر قار، واضح أو لا؟ الوجوب كل أجزائه في لحظة واحدة موجود، لأنه أصلا شيء بسيط موجود في لحظة واحدة، وأن وجوده شوفوا استمرار الأمور غير القارة في طول الزمان، أصلا ما يقدر في لحظة واحدة يكون مستمر. أما شوفوا هذا الكتاب كله الآن موجود في هاي اللحظة، كله موجود في اللحظة الثانية، كله موجود. أما التكلمي في هاي اللحظة مقدار منه، في اللحظة الثانية مقدار. متصرمة الوجود واضح بعد، تدريجية الوجود. الوجوب ليس كذا متدرج كل أجزاء، لأنه قلت أصلا ما له جزء. حسب التحقيق الوجوب بسيط، هذا الوجود البسيط للوجوب لهذا الحكم كله موجود. فالوجوب أمر قار. إذا الوجوب اللي هو أمر قار اللي يمكن استصحابه بلا إشكال قيد بأمر غير قار، قال يجب الصوم يوم الجمعة. فهنا شوفوا الوجوب قيد بالزمان، واضح؟ في يوم السبت شككنا بأنه الوجوب لا يزال، وجوب الصوم لا يزال موجود أو لا. هنا يمكن استصحاب الوجوب أو لا يمكن؟ الشيخ يقول بلا إشكال لا يمكن. لماذا؟ لأنه حسب الدقة المقيد عدم عند عدمه قيده. الوجوب المتيقن هو الوجوب المقيد بيوم الجمعة. شوفوا ظرف ما كانها في مرة المولى في يوم الجمعة يقول لك يجب عليك الصوم، هو يصوم باكر يشك، هنا أكون مجال للاستصحاب. أما في مرة لا، يقيده يقول صوم يوم الجمعة، هالشكل صار قيدا. أعرض في خدمتكم حسب الدقة المقيد الوجوب عدم عند عدم قيده يوم الجمعة. وبالمسامحة العرف لا يتسامح، لا يرى المطلق نفس المقيد، المقيد نفسه غير يعني الواجد للقيد لا يراه نفس الفاقد للقيد. لا، الوجوب الواجد للقيد وهو يوم الجمعة غير الوجوب الفاقد للقيد وهو الوجوب يوم السبت اللي مو في يوم الجمعة. لذا مسامح عرفيا ماكو. الشيخ يقول بلا إشكال هنا الاستصحاب ما يجري. بعد ذلك الشيخ يقول يؤيد الكلام بما مر. شوفوا في البحث دقيق كان في هاي الدروس الأخيرة، هم كم مرة أشرنا إليها إلى تلك المسألة. في آخر مناقشتنا للقول السابع من أقوال الاستصحاب اللي هو قول الفاضل التوني، كان التفصيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية وبين الأحكام الوضعية بمعنى الأسباب، يعني وبين متعلقات الأحكام الوضعية، هو بحث مفصل كان. هناك أخير شيء الشيخ في صفحة 145 قال بقيت هنا شبهة في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية. أكو شبهة بأنه أصلا مطلقة الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية. الشيخ يقول تلك الشبهة والمطالب التي ذكرناها هناك تؤيد ما نحن فيه. تلك الشبهة شنو كانت؟ بأنه الشارع عندما جعل الحكم لموضوع، وما دام ذلك هذا يعني اختصار للشبهة وتبسيط لها، حتى يعني هنا بمقدار الاستشهاد فالموضوع بمنزلة العلة للحكم ما دام نحرز بقاء الحكم لا جرام يأتي. إذا الموضوع محرز وحكمه يأتي لأنه الموضوع كالعلة. إذا هم نشك في وجود الموضوع الحكم لا يأتي، مع عدم إحراز العلة لا يمكن الحكم بالمعلول. فالشك في بقاء المعلول دائما لازم يكون مسبب عن شنو؟ الشك في بقائه علته. انتوا ليش تشكون في بقاء المعلول اذا عندكم علم بالعله؟ خو ما تشكون في المعلول اذا سواء عندكم علم بوجود العله او عندكم علم بعدم العله، ما تشكون في المعلول اذا عله اكو معلول اكو، اذا ماكو معلول ماكو. فلماذا اشك في المعلول؟ لانه عندي شك في العله. لماذا اشك في الحكم؟ لانه عندي شك في بقاء الموضوع. إذا عندي شك في بقاء الموضوع هذا خلوه على جهة. فالشك في شوفوا الشبهة شلون اجت، هاي الخطوة الأولى، هاي المقدمة الأولى للشبهة، بأنه الشك في الحكم دائما يكون مسببا من الشك في موضوعه. هذا اتضح. على أن نروح على المقدمة الثانية، أنتوا تقولون بأنه إحنا في استصحاب الحكم بحاجة إلى إحراز بقاء شنو؟ إحراز بقاء الموضوع. لازم أنا أحرز أن الموضوع باق حتى أتمكن من استصحاب حكمه، مع عدم إحراز بقاء الموضوع، مع عدم إحراز بقاء الموضوع لا يمكن استصحاب الحكم. خب هذه هاتان المقدمتان، هذان المطلبان اجعلوهما مع اجعلوهما يعني ضمهما الى البعض، شنو تصير النتيجه؟ النتيجه انه اصلا لا يمكن استصحاب الحكم، لانه الشك اصلا استصحاب الحكم وين نحتاجه؟ عندما نشك في بقاء الحكم، والشك في بقاء الحكم لا يكون الا مع الشك في بقاء موضوعه. هذا من جهه، من جهه اخرى لا يمكن استصحاب الحكم الا مع احراز بقاء الموضوع. اذا احرزت بقاء الموضوع ما اشك في الحكم، اذا شككت في الحكم ما اقدر احرز بقاء الموضوع. هذا خلاصة الشبهة. الشيخ يقول ولو احنا اجبنا عن تلك الشبهة بنقول العرف يتسامح، العرف يتسامح. اصلا اظن ان سيدي اليزدي كان عنده كلام اخر بانه اصلا لا لي بالنسبة لبقاء الموضوع، في كلام لطيف كان عنده اللي اصل هذه الشبهة ينتفي. ولكن الشيخ يقول ما ذكرنا هناك ولو أجبنا عن تلك الشبهة ولكن يفيد لإيصال مطلوبنا هنا. خو هنا إذا الموضوع كان مقيد، الحكم رايح للمقيد، خو إذا قيد راح شلون الحكم يبقى؟ إذا شكك هنا خو ما شككنا أصلا، لم نشك في بقاء القيد، القيد قطعا منتفي، خو قطعا الحكم ينتفي، شلون أنا أستصحى؟ صار ماكو مكان للاستصحاب. أما القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه، ووجهه أن الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء. لماذا؟ لأن البقاء وجود الموجود الأول في الآن الثاني، والمقيد اللي كان يعني وجوب الصوم اللي كان مقيد بيوم الجمعة، صح؟ قيد اللي هو يوم الجمعة انتفى، ففي يوم السبت قطعا ذلك المقيد لا وجود له، فاقد القيد له وجود، يعني يمكن أن يكون له وجود، ولكن المقيد اللي الحكم تحقق بالنسبة له مو موجود. شلون أنا أستصحب شلون أستصحب الوجوب مع أن هذا الوجوب كان مقيدا بيوم الجمعة؟ لأن البقاء وجود الموجود الأول في الآن الثاني، والموجود الأول شنو كان؟ كان مقيدا بقيد اللي قطعا ذلك القيد الآن مفقود. فأصلا أنا عندي علم بعدم بالعدم، فكيف أستصحب؟
وقد تقدم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية لكون متعلقات الأحكام التكليفية هي الأفعال المتشخصة بالمشخصات، يعني متعلق الفعل التكليفي كل جهاته واضحة. الشارع لاحظ جميع الجهات، إما مثلا حكم على الفعل المطلق وإما حكم على الفعل المقيد. ففي الزمان الثاني إذا شككنا معناه أنه دنشك في بقاء الموضوع التي لها دخل وجودا وعدما في تعلق الحكم، ومن جملة تلك المشخصات الزمان، مثل أنه شهر رمضان بالنسبة لوجوب صوم شهره، بالنسبة لوجوب الصوم، ما أدري بين الطلوعين بالنسبة لوجوب صلاة الصبح، وهكذا. هناك أجينا فصلنا بأنه ربما الآن يكون مطلق، ربما يكون مقيد، وفي كل واحد منها لا مجال للاستصحاب، لأنه إذا كان مطلق قل لا نشك، مثلا الآن كان مطلق صار ظهر، شككت بأنه هل الأمر المطلق موجود أو لا، إذا مطلق ما دام لم تمتثله موجود متشك. إذا هم كان مقيد، مثلا مقيد بالزمان، خب بعد انتهاء الزمان خب متشك، انتهى بعد خلاص، فأصلا ما يبقى شك في الحكم إلا مع الشك في بقاء الموضوع، بناء الموضوع باق أم لا. وإذا شككنا في بقاء الموضوع شلون أنا أستصحب مع عدم إحراز الموضوع؟ بحث مفصل راجعوا الآن، شوفوا حتى إذا تراجعون التسجيلات السابقة بالنسبة لذاك الدرس جيد. على أي تقدير بعدين عدنا بحث مفصل وعميق في مناقشة مع الفاضل النراقي رحمة الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.